ثم ذكر ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. فلا يمكن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون قد كتم شيئا. وفي هذا رد على هذه الطائفة المخذولة التي تدعي أن النص على إمامة علي رضي الله عنه يعني لم تبلغ، فهذا يعود بالطعن على نبي الإسلام وعلى دين الإسلام. قالت: الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقدر أوامر الله تبارك وتعالى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم القدر، وهكذا الأوامر والنواهي قدرها ومنزلتها عند الإنسان بحسب إيمانه وبحسب علمه بالله تبارك وتعالى. الذي بعده في البخاري ومسلم أيضا أنها قالت رضي الله عنها: لو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولكان مثلا صلى الله عليه وآله وسلم كتم عبس وتولى. الذي بعده عن ابن أبي حاتم وإسناده جيد عن ابن عباس عن هارون ابن عنترة عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له: إن ناسا يأتون فيخبرون أن عندكم، يعني آل البيت، أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس. فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوداء في بيضاء. سوداء في بيضاء يعني صحيفة مكتوب فيها شيء لم يبده للناس. وكذلك جاء هذا عن علي الإمام الأول في آل البيت عند البخاري عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فحلف على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، الذي خلق الناس وخلق لهم ما يأكلون. قال: إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. إلا هنا طبعا استثناء منقطع، لأن المستثنى وهو الفهم ليس يعني من لفظ القرآن وإنما هو فهم. قال: إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة، صحيفة عند علي رضي الله عنه، كتب فيها بعض ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيد الله تبارك وتعالى أبا جحيفة أن يقول له: وما في هذه الصحيفة؟ نعم، جزاه الله خير على هذا السؤال. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، العقل اللي هي الدية، من فعل كذا فعليه دية كذا، ومن فعل كذا فديته كذا، الأصبع فيها 10 من الإبل، والعين فيها نصف الدية، وغير ذلك. قال وفكاك الأسير، يعني ما يفك به الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، قال ابن كثير. وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة، كما ذكرنا أن الرسالة إيش؟ أمانة. قال واستنطقهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك في أعظم المحافل، في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من الصحابة نحو من 40,000. هذه 40,000 أخرجه أو أخرج الخطيب البغدادي عن أبي زرعة الرازي. وقد سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن يضبط هذا؟ أي أن الصحابة الرواة لا ينضبطون. قال شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000. قال كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فالله تبارك وتعالى يسأل الناس المسلمين يوم القيامة: بلغكم محمد أو لا؟ فيجيبون جوابا حجة عليهم، ولا بد من الجواب. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت، يعني أديت ما حملت، ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم هكذا: اللهم اشهد، اللهم يا من أنت في السماء اشهد عليهم. ويقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. الذي بعده رواه البخاري عن ابن عباس، هذا الذي مضى عن جابر في صحيح مسلم، وهذا عن ابن عباس في صحيح البخاري، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الأموال والدماء والأعراض كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام، ثم عادها مرارا، ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال: اللهم، اللهم هل بلغت مرارا. قال يقول ابن عباس: والله لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذه الأمور التي وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من الأمور العظيمة، ونرى فيها تحريم الدماء والأموال والأعراض وتحريم القتل. وإنما ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخوارج الذم العظيم من أجل ماذا؟ من أجل أنهم يخرجون على المسلمون، على المسلمين بالسيف، ويستبيحون دماءهم. والإمام أحمد في زمن المأمون لما قالوا له نخرج قال: الدماء، الدماء. قال وقوله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع، وقد علم أو علم ما يترتب على ذلك لو وقع، يعني لو لم يبلغ. فكذلك العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يبلغوا هذا الدين إلى الناس على الوجه الصحيح فهم مسؤولون عنه يوم القيامة. قال: وقال علي بن أبي طلحة بن عباس: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. وذكر عن مجاهد أيضا، ابن أبي حاتم ذكر عن مجاهد في هذه الآية قال: يا رب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي؟ فنزلت: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي أن هذا ليس بعذر، فلا بد من تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى. قال: وقوله والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، تظفر بهم تتمكن منهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. قال ابن كثير: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس، قبل أن تنزل هذه الآية في السنة الثانية من الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، كما روى البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قال: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نومه. قال: وفي لفظ: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة، مقدمه المدينة يعني أول ما قدم المدينة. قال: يعني على إثر هجرته إليها بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في سنة ثنتين منها. الذي بعده قال ابن أبي حاتم نفسه، ورواه الترمذي ورواه ابن جرير والحاكم. والذي بعده قوله: حدثنا سليمان ابن أحمد، هذا ابن جرير يقول هذا ضعيف، فيه الفضل ابن المختار، والفضل ابن المختار ضعيف جدا. الذي بعده: حدثنا سليمان ابن أحمد، هذا أيضا ضعيف، فيه عطية العوفي وهو ضعيف. الذي بعده: حدثنا علي بن أبي حامد، هذا أيضا ضعيف، في إسناده أحمد ابن محمد ابن سعيد، وهذا يعني فيه احتمال، وأحدهما ضعيف، يعني هذا كما قال المحقق يحتمل أن يكون فلان أو فلان، وأحدهما ضعيف. وإذا لم نعرف فماذا نفعل؟ إذا كان عندنا رجلان أحدهما ثقة والآخر ضعيف ونحن لم نميز بينهما، فالأصل أنه ضعيف، لأن علم الحديث لا يقبل فيه إلا الإيش؟ إلا الثقة، إلا من ثبتت عدالته. الذي بعده: طيب هذا الحديث بالخصوص الضعيف هذا ماذا فيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلأه حتى نزلت والله يعصمك من الناس، فنقول هذا يعني منكر، لأن هذا معناه أن هذه الآية نزلت في مكة. قال ابن كثير: وهذا حديث غريب وفيه نكارة، فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية. الذي بعده قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، إلى آخره، هذا ضعيف. قال وهذا أيضا غريب، والصحيح أن هذه الآية مدنية، بل هي من أواخر ما نزل بها، يعني أن سورة المائدة من أواخر سورة المائدة، السورة كلها من أواخر ما نزل بالمدينة. قال ومن عصمة الله عز وجل لرسوله، حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا. قال بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة، أي أن الله عز وجل حفظ نبيه بأسباب، والله تعالى يفعل بأسباب. قال من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة، فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب، إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، فهذا من حفظ الله تعالى لرسوله، أنه خلق في قلب أبي طالب محبة طبيعية للرسول صلى الله عليه وسلم، لا محبة شرعية، لأن المحبة الشرعية تقتضي الإيمان والاتباع. قال ولو كان أسلم، تأمل في قدر الله عز وجل، يقول ولو كان أسلم، يعني لو كان أسلم أبو طالب لاجترأ عليه كفارها وكبارها، لأن يصبح أبو طالب إيش؟ واحد من المسلمين مثلهم، لكن لما لم يسلم وكان كبيرا مطاعا بينهم فكانوا يحسبون له حسابا. قال ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. تقول ويشبه هذا حفظ الله لموسى بالرجل المؤمن، رجل مؤمن يكتم إيمانه، هو في الظاهر أنه من إيش؟ من آل فرعون، فكانوا يعني يقدرون كلامه. نعم، ولذلك قال فرعون إيش؟ ذروني أقتل موسى، هذا معناه أنهم كانوا إيش؟ كانوا يمنعونه مثل هذا الرجل الذي يكتم إيمانه. قال فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيد الله عز وجل له الأنصار. فإذا أول شيء أبو طالب بعدين الأنصار، فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليهم حموه من الأحمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه، كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله عز وجل وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاه بخيبر أعلمه الله به وحماه منه، ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها في إيش؟ في حماية الله تبارك وتعالى لنبيه. قال فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة، فقال أبو جعفر بن جرير تقول هذا ضعيف، والقصة ثابتة، القصة في الصحيح أو في صحيح البخاري، وهي قصة غورث ابن الإيش؟ ابن الحارث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل أخذ السيف، فقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله يمنعني منك، ضع السيف. فوضعه، فأنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فهذه قصة مشهورة. هذا الذي ذكرناه الآن رواه ابن مردوية، هذا صحيح. والذي قبله، الذي قبله قال ابن أبي حاتم، هذا يعني إسناده يمشي. وأصل القصة ثابت كما ذكرنا. قال: وقد قال، وقال الإمام أحمد، هذا ضعيف. وقال الإمام أحمد هذا ضعيف. قال ابن كثير: وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين، الختام مناسب، بلغ أنت عليك البلاغ، وأما الهداية فعلى الله تبارك وتعالى. قال: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت، والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم، وكما قال سبحانه: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يقول تعالى: قل يا محمد، يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي من الدين، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء، وتعملوا بما فيها. ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بمبعثه، والاقتداء بشريعته. ثم ذكر عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: وما أنزل إليكم من ربكم، قال يعني القرآن العظيم. قال: وقوله فلا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم، ولا يهيدنك ذلك منهم. إيش معنى ولا يهيدنك ذلك؟ يعني لا يزجرنك عما كلفت به. فالهيد هو الزجر، أي أن بقاء هؤلاء الكفر على كفرهم لا يزجرك ولا يصدك عما أرسلت به، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. هذه اللفظة يهيدنك، هذه جاءت في حديث صحيح يتعلق بالسحور، ونحن في شهر شعبان وقرب رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يهيدنكم الساطع المصعد، لا يهيدنكم الساطع المصعد، يعني لا يزجرنكم الفجر الصاعد المصعد، يعني المستطيل. نعم، أنت لو تصورت أن الأفق هكذا، هذا الأفق، الشمس يعني عندما تقترب من الطلوع فالضوء أول ما يظهر يظهر عمود هكذا، هذا يسمى الساطع الإيش؟ المصعد، يعني المستطيل. هذا الذي يسمى الفجر الإيش؟ الكاذب. هذا الفجر لا يحل الصلاة ولا يمنع الإيش؟ الطعام، الطول هذا. وإنما الذي تتعلق به الأحكام هو الفجر المستطير، يعني هذا الضوء ينتشر إيش؟ يمينا وإيش؟ وشمالا، فينتشر الضوء، فإذا انتشر الضوء في الأفق هذا هو الفجر الإيش؟ الفجر الصادق. المهم، لا يهيدنكم يعني لا يزجرنكم عن الإيش؟ عن طعامكم. لا يهيدنكم الساطع المصعد. نعم. ثم قال: إن الذين آمنوا وهم المسلمون، والذين هادوا وهم حملة التوراة، والصابئون، قال: لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. قال: والصابئون طائفة بين النصارى والمجوس، ليس لهم دين، قاله مجاهد، وعنه بين اليهود والمجوس، وقال سعيد بن جبير بين اليهود والنصارى، وعن الحسن والحكم إنهم كالمجوس، وقال قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور، وقال وهب بن منبه هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا. فعلى كل حال، يعني هؤلاء الذي يهمنا من آمن منهم، الذي يهمنا من آمن منهم، وأما الكفر فهو من الشتى، والباطل متشعب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والإنسان غير مكلف بمعرفة الإيش؟ الباطل كله، وإنما هو مكلف بمعرفة الإيش؟ بمعرفة الحق. فالمعرفة بالباطل معرفة إجمالية، تعرف أن هذا باطل، وأما المعرفة بالحق فهي معرفة تفصيلية. قال: وقال ابن وهب، وذكر بإسناده قال: الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثا، كوثا هذا موضع بالعراق، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وقيل غير ذلك. قال: وأما النصارى فمعروفون هم حملة الإنجيل. والمقصود هذا الذي هم هنا، أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو المعاد والجزاء يوم الدين، وعملت عملا صالحا، قال: ولا يكون ذلك كذلك، يعني لا يكون العمل صالحا حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. هذا شيء مهم جدا، هذا حجة على من؟ حجة على أصحاب يعني الديانات، وحجة على المخالفين من المسلمين، أن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للشريعة المحمدية. فإذا إنسان خرج في البراري والكهوف وانقطع ويقول أنا أعمل صالحا، فنزن هذا بميزان الشريعة المحمدية، فإن كان يوافقها فهو عمل صالح، وإن كان يخالفها فهو عمل فاسد مردود على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا هذا شرط، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. ولذلك أنت تجد حجة كثير من يدعى إلى السنة، ما حجته؟ يقول: يا أخي نحن مسلمون. فنقول: نعم ونحن نشهد بهذا، لكن العمل لا يكون صالحا إلا إذا وافق الشريعة المحمدية. قال: وقوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع. وليس ثم يا وليد إلا أمران: هوى وهدى، هوى وهدى، فماذا بعد الحق إلا ليش؟ إلا الضلال. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهؤلاء أخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق بالسمع والطاعة، لكنهم نقضوا هذا واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون بما لا تهوى أنفسه. وحسبوا أن لا تكون فتنة، يعني حسبوا أن صنيعهم هذا ليس فتنة، ما هو صنيعهم التكذيب والقتل واتباع الأهواء، حسبوا أن هذا ليس فتنة. قال أي وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا، فترتب. ما هو هذا الشر؟ الشر العظيم سبحان الله أن الله عز وجل أغلق عليهم أبواب الهدى، وهذا أعظم الشر. فالذي يتبع هواه، الذي يتبع هواه هذا يعاقب بلاش بالعمى والصمم، فعموا وصموا. قال وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه. ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه، ثم عموا وصموا أي بعد ذلك كثير منهم، والله بصير بما يعملون. فهذا الذي يتبع هواه الله تبارك وتعالى بصير بما يعمل، فهذا تحذير الله للبدع. وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية، فهذه فرقهم المعروفة، الملكية أتباع ملكة، واليعقوبية أتباع يعقوب البردعي، والنسطورية أتباع نسطور الذي يسمونه الحكيم، فهذه طوائف عندهم. قال ممن قال منهم بأن المسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا. فانظر كيف كفرهم الله عز وجل أنهم قالوا المسيح هو الله، يعني الله عز وجل حل في المسيح. طيب فما بالك بالذين يقولون كل شيء هو الله، فهؤلاء أعظم كفرا، الذين يقولون بالحلول أن الله عز وجل حل في خلقه، حتى يقول قائلهم ما هو إلا هو، ما هو إلا هو، يعني ما في شيء إلا الله، حتى قال قائلهم ما في الجبة إلا الله، وكان يلبس جبة. فهؤلاء أهل الحلول والاتحاد. قال هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله فلا عذر لهم. أنتم تقولون المسيح هو الله، المسيح نفسه أقام الحجة عليكم في صغره وفي كبره. قال وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ولم يقل أنا الله ولا ابن الله، بل قال إني عبد الله، إلى أن قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فهل ساروا على الصراط المستقيم أم اتبعوا هواهم؟ اتبعوا هواهم. قال وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله، بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له. وهذه العقيدة أيها الإخوة يعني ينبغي أن ننشرها، وللأسف نحن نحسب أن كثيرا من المسلمين يعرفون العقيدة الصحيحة، وهذا غير صحيح. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول يأتينا أناس كثيرون في الحرم فإذا سئل الواحد منهم أين الله قال في كل مكان. كثير يأتون يحجون ولا يعرفون ولا يعرفون أين ربهم سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول ينبغي أن ننشر هذه العقيدة. هؤلاء أصحاب التلفونات البلاك بيري وغيره، هل في إنسان مرة قال اعلموا أيها الناس أن ربكم في السماء على العرش استوى وليس في كل مكان كما يزعم كثير من الناس؟ هذا ينشرها، ينشر العقيدة الصحيحة. فإن كثيرا من الناس لا يعرفون العقيدة الصحيحة. قال ولهذا قال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله أي فيعبد معه غيره. فلو قال لك قائل يا وليد هذا الذي مثلا يدعو الأموات وقال لك أنا أعبد الله عز وجل، فكيف ترد عليه؟ يقول أنا أصلي لله وأذبح لله وأنذر لله وكذلك أذبح وأنذر لي لهذا الولي. فتقول له العبادة الشركية ليست عبادة. عندما نقول أعبد الله تبارك وتعالى أي وحده لا شريك له، فإذا عبدت معه غيره فلم تعبد، إذا عبدت معه غيره فلم تعبده، كما قال ابن كثير هنا من يشرك بالله أي فيعبد معه غيره. فقد حرم الله عليه الجنة أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الشاهد ماذا؟ حرمهما على الكافرين، حرم الله عليه الجنة. قال وفي الصحيح في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث مناديا ينادي في الناس في مناسبة النشر أنشر أنشر العقيدة الصحيحة، بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. طيب هم يقولون نحن مسلمون، فنقول الإسلام هنا إخلاص العمل لله، الإسلام هو إخلاص العمل لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. لا يدخل إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي لفظ مؤمنة. تقول في البخاري ومسلم بلفظ مسلمة عن أبي هريرة، وعنه أيضا عند البخاري لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومثله عند مسلم عن عمر بن الخطاب. فالمهم إجمالا أن مسلمة ومؤمنة هذا ثابت في الصحيحين أو في أحدهما. قال وتقدم في أول سورة النساء عند قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، نعم، ذكر حديث يزيد بن بابنوس رحمك الله. قال وقد تقدم حديث يزيد بن بابنوس هذا ضعيف. قال وقوله وما للظالمين من أنصار أي ما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. قال وقوله لقد كفر الذين قالوا، قال ابن أبي حاتم هذا إسناده فيه ضعف، وهو تفسير غريب. لماذا؟ أن أبا صخر قال في قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال هو قول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة. إيش هذا التفسير؟ عزير ابن الله واحد، المسيح ابن الله اثنين، وجعلوا الله ثالث ثلاثة، فيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة اليهود والنصارى معا. وهذا تفسير غريب فعلا، لأن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم من؟ هم النصارى. قال وهذا قول غريب في تفسير الآية، أن المراد بذلك طائفة اليهود والنصارى، والصحيح أنها أنزلت في النصارى خاصة. ثم اختلفوا في ذلك، فقيل المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة. فإذن إيش معنى ثالث ثلاثة؟ فهناك قول يقول قولهم بالأقانيم الثلاثة، أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقد ذكرنا أن الأقنوم هو الأصل، الأقنوم يعني الأصل. قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم. فإذا طوائفهم كلهم يقولون بالأقانيم، وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا موضع بسطه، وكل منهم وكل فرقة منهم تكفر الأخرى، والحق أن الثلاث كافرة. القول الثاني، وقال السدي وغيره، هذا في تفسير إيش؟ ثالث ثلاثة. فالقول الأول الأقانيم، القول الثاني وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر الصورة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا تفسير قوي، لأنه تفسير للقرآن بلاش بالقرآن. قال ابن كثير: وهذا القول هو الأظهر. هذا القول هو الأظهر، لأن هذا خطاب للعرب، العرب ما يعرفون أقانيم وغير أقانيم، وإنما الذي يعرفه العرب في النصارى هو هذا، أنهم قالوا أن المسيح إله وأمه إله والله ثالث ثلاث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله تعالى: وما من إله إلا إله واحد، أي ليس متعددا بل هو وحده لا شريك له، إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا: وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من هذا الافتراء والكذب، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. قال: وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه. سبحان الله، كل من تاب إليه تاب عليه سبحانه وتعالى، مهما بلغ الإنسان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن بشرط الإيش؟ التوبة. ثم قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له سوية أمثاله، يعني هو كأمثاله صلى الله عليه وسلم من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسوله من رسله الكرام، كما قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال: وقوله وأمه صديقة، أي مؤمنة مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها، فدل على أنها ليست بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى، استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله وأوحينا إلى أم موسى. قالوا: وهذا معنى النبوة، فنقول النبوة يعني أخص من الإيحاء، النبوة أخص من الإيحاء. الإيحاء قد يكون إلى إيش؟ إلى غير النبي، ولكنه وحي يناسب، أوحينا إلى أم موسى وحيا يناسبها. فالوحي هنا بمعنى الإلهام، وأما الوحي إلى الأنبياء فهو وحي ناش، وحي خاص. قال: والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك. قال: وقوله كان يأكلان الطعام، أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات، يعني نوضحها ونظهرها، ثم انظر أنى يؤفكون. ما هو الإفك؟ كما ذكرنا لكم في المرة الماضية، أفك الشيء يعني حوله وقلبه عن جهته، صرفه عن جهته. ثم انظر أنى يؤفكون، فجهة البيان الإيمان والإذعان، صحيح؟ كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون؟ ما هي جهة البيان؟ جهة البيان الواضح أن الإنسان يؤمن ويخضع، لكن هم صرفوا ذلك عن وجهه وحادوا وكفروا. أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون، وبأي قول يتمسكون، وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. وقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية. فهل هي آلهة؟ من يجيب؟ هل هي آلهة؟ ليس لها من الإلهية إلا ليش؟ إلا الاسم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، فليس لها من الإلهية أي شيء إلا الاسم، أنهم قالوا هذا إله. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فنحن نسميها آلهة لأنهم سموها آلهة لكنها باطلة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى، وأما بقية الآلهة فهي باطلة. فقال تعالى: قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ فهذه فائدة من ابن كثير والله. قال إيش؟ قال: من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك إيش؟ النصارى. لأن النصارى السياق فيهم، صح؟ السياق في النصارى. لكن هل هذا أو هل هذه الآية يعني مخصوصة للنصارى أو خاصة بالنصارى؟ لا. فدخل في ذلك سائر فرق بني آدم ممن عبد مع الله غيره. يأتي القبوريون الذين يعبدون القبور يقولون: كيف أنتم يعني تأتون بآية في النصارى وتنزلونها علينا؟ فهذا من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم. فكل من عبد من دون الله ما لا يملك له ضرا ولا نفعا يتقال له هذه الآية. يقولون: يا أحمد، نحن دعونا واستجيب لنا. نقول: سبحان الله، هذا من ابتلاء الله عز وجل. هذا من ابتلاء الله عز وجل، والمطلوب حصل عند الإيش؟ عند الدعاء، لا بالإيش؟ لا بالدعاء. هذه عبارة الشيخ ابن عثيمين، المطلوب حصل عند الدعاء لا بالدعاء. المطلوب حصل من الله عز وجل عند دعاء المقبور لا بدعاء المقبور. فقدر الله عز وجل أنه يستجيب لهذا الداعي، الداعي للقبر، استجاب له عند الدعاء، عند الدعاء لا بالدعاء. المهم تحفظ هذا للشيخ رحمه الله، هذه العبارات الموجزة التي تصدر من عالم راسخ. قال إنما حصل المطلوب عند الدعاء لا بالدعاء. قال أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع إليكم، والله هو السميع العليم، السميع لأقوال عباده، العليم بكل شيء، هو الذي يسمعكم ويعلم حاجتكم سبحانه. أما هؤلاء لا يسمعونكم، فهذا فيه دليل على أن الموتى إيش؟ لا يسمعون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم، هو الذي يسمع الدعاء، يسمع دعاءكم ويعلم حالكم، وأما هؤلاء لا يسمعون ولا يعلمون. نعم. قال فلما عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. الحمد لله، نسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا على التوحيد. ثم قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. لما جاءت هذه الآيات بعد ذكر الشرك، فعلم أن أول ما يدخل في الغلو هو ليش؟ هو الشرك بالله عز وجل. كل الشر يدخل في الغلو، الشرك والبدعة والكبيرة، أي مخالفة للدين داخلة في الغلو. الصراط هو الاعتدال، الصراط المستقيم هو الاعتدال، أي انحراف عنه بالإفراط أو التفريط هو غلو، لأن الغلو هو مجاوزة الحد، أي لا تجاوز الحد في اتباع الحق، ولا تطروا، يعني تزيدوا في مدح من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه. صحيح، نحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا نغلو فيه، نحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم لأننا مأمورون بتعظيمه، وتعزروه وتوقروه، نحن مأمورون بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا نغلو فيه. قال فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح، هو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. قال تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. فإذا كان الإنسان مذموما في اتباع هوى نفسه هو، فكيف يكون ذمه إذا اتبع هوى غيره؟ الإنسان يذم إذا اتبع هوى نفسه، فكيف يكون ذمه إذا اتبع هوى غيره؟ ولذا سيأتينا أثر في ذلك، أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال الحمد لله الذي جعل قال الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يعني يا أهل البيت. قال الهوى كله مذموم، الهوى كله مذموم. فنتأمل في هذا، ولا تتبع الهوى. الإنسان مذموم إذا اتبع هوى نفسه، فكيف يكون ذمه إذا اتبع هوى غيره في الضلال؟ ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هنا فائدة يذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ضلوا الأولى وضلوا الثانية، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا، ضلوا وضلوا. أصل الكلام ماذا؟ قد ضلوا عن سواء السبيل وأضلوا، هذا أصل الكلام. لكن لما كان ذكر إضلالهم يعني مهم، فقدمه الله تبارك وتعالى عن متعلق الضلال. قد ضلوا، ضلوا عن إيش؟ لكن أخره سبحانه وتعالى، هذا المتعلق، أخره وقدم إيش؟ إضلالهم وأضلوا، لأنه مهم على طريقة العرب في تقديم ما هو أهم. قد ضلوا من قبل في أنفسهم وأضلوا غيرهم، ثم بين متعلق الإيش؟ الضلال. ضلوا عن إيش؟ قال وضلوا عن سواء السبيل. قال وقال ابن أبي حاتم، نقول هذا فيه ضعف لكن فيه عبرة، فمن أجل هذا نقرأه. وله ما يشهد له، اكتب هذا، له ما يشهد له من أثر معاذ عند الأجر في الشريعة. المعنى يعني معناه له ما يشهد له. عن الربيع بن أنس قال وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا، فأخذ بالكتاب والسنة زمانا، نسأل الله الثبات. فأتاه الشيطان فقال إنما تركب أثرا أو أمرا قد عمل قبلك، أنت ما جبت شيء جديد، نعم، كل الذين سبقوك هاتم ذكروا الكتاب والسنة، أنت ما جبت شيء جديد. فانظر الشيطان كيف دخل عليه. قال فلا تحمد عليه، لأنك ما جبت شيء جديد. قال ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادعو إليه وأجبر الناس عليه. هذا المعنى ابتدع أمرا، هذا يشهد له أثر معاذ في الشريعة لأجر، لما قال يفتح القرآن حتى يأخذه الصغير والكبير والرجل والمرأة، فيقول الرجل قد أخذت القرآن فما للناس لا يتبعوني، الآن صرت شيخ، الآن لماذا الناس لا يتبعوني يجعلوني شيخا؟ وبالمناسبة، بمناسبة التمشيخ، الشاطبي رحمه الله تعالى يقول بداية الافتراق أن يظن الإنسان في نفسه أنه شيخ وليس بشيخ، هذه بداية الافتراق، لأنه إذا ظن في نفسه أنه شيخ فصار له قول وله إيش؟ رأي. فإذا لم يتابع عليه ركب رأسه. وهذه الكلمات كما ذكرت أيها الأخوة لا تصدر إلا من عالم. فبداية الفرقة هو ظن التمشيخ. المهم، فيقول ما للناس لا يتبعوني، هذا في أثر معاذ، وقد قرأت القرآن. قال ما هم بمتبعي إلا أن أبتدع لهم أمرا، فيبتدع لهم أمرا. فهنا قال ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادعو إليه وأجبر الناس عليه، ففعل. ثم ادكر بعد فعله زمانا، نعم تذكر، فأراد أن يتوب فخلع ملكه وسلطانه، لأنه كان قائم على الناس، خلع ملكه وسلطانه حتى يتوب إلى الله عز وجل من هذه البدعة. وأراد أن يتعبد فلبث في عبادته أياما، فأتي فقيل له لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك، ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة. وهذه حقيقة أيها الإخوة، أن البدعة يبقى أثرها على صاحبها، يبقى أثرها على صاحبها. ولذا إذا تاب الإنسان من البدعة ينبغي أن يعلن، إذا صنف كتابا في بدعة وتاب يجب عليه أن يصنف كتابا في رد هذه البدعة حتى يكون يعني برئ من ذلك. فالذي يبقى على بدعته بعد توبته هو إثمه على نفسه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال فكيف لك بهداهم فلا توبة لك أبدا. قال ففيه سمعنا وفي أشباه هذه الآية قل يا أهل الكتاب إلى آخر الآية. طبعا هو هذا الأثر كما ذكرنا أنه إسناده ضعيف، ولعله أيضا مأخوذ من الإسرائيليات، لكن العبرة فيه ماذا؟ ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك. فهذه الجملة نعم فالذي يهمنا هو يعني الجملة التي ثبت لها شاهد، وهي ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك. فالإنسان يحذر البدع. وقوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قال يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزل على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم. لعنهم الله عز وجل، أي هؤلاء الكافرين من بني إسرائيل، بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. أليس الاعتداء معصية؟ نعم، وإنما يعني ذكر من باب عطف الخاص على الإيش؟ على العام لأهميته. طيب ولماذا خص بذكر داود وعيسى؟ أبدأ الشيخ ابن عثيمين مناسبة قال لأن داود يعني من أول أنبياء بني إسرائيل، وعيسى من إيش؟ آخرهم، أي أنهم ملعونون في الأول وفي الآخر. سبحان الله، في أول أمرهم وفي آخر أمرهم. صحيح، عجيب الشيخ رحمه الله، عنده تأمل عجيب في كتاب الله عز وجل، حتى أنه يرشد، يعني يرشد طالب العلم. قال والطريقة يعني المثمرة في التفسير أن طالب العلم يتأمل في الآية ويعيد النظر حتى يفهم معناها الإجمالي، ماذا يريد سبحانه أن يرسل إلينا رسالة. قال ثم بعد ذلك يراجع كتب التفسير. ما في مانع، لعنة، والله لقيت ذهنك شارد عيدها مرة ثانية. لعنة، إيش معنى لعنة؟ خاطب نفسك. لعنة، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعنة الذين كفروا، ما هو سبب اللعن؟ الكفر، نعوذ بالله من الكفر. هذا لسان هكذا يعيد حتى يثبت معنى الآية في ذهنه. عرضت هذه الطريقة مرة على أحد إخواننا، قال بهذا الشكل الإنسان ما بيقرأ صفحة في الشهر. نقول نعم، لكنها قراءة، قراءة مؤثرة، قراءة هداية. وأما الإنسان يكون مشغول أنه يختم في الأسبوع كم مرة وفي الشهر كم مرة، وهذه معاني، هذه المعاني لم تدخل قلبه، إيش الفائدة؟ الخوارج كانوا يقرون القرآن لكن كان لا يجاوز تراقيهم، ما ينزل إلى قلوبهم، فما انتفعوا به وخرجوا بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم، فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإذا سبب اللعن الكفر، عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وهذه المصيبة الآن، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم. الإنسان إذا كان معه امرأة في العمل وجدها متبرجة، وجدها تضحك وتكلم الرجال، تكلم الرجل كأنه زوجها، يذهب إليها يقول لها يا أختي اتق الله، هذا كله لا يجوز. أنت خرجت إلى العمل ربما تكوني يعني صاحبة حاجة، لكن اتق الله عز وجل، ينهاها عن المنكر. لكن للأسف ربما تجد الإنسان الصالح يعني يكون بينهم لا ينهاهم، ثم بعد ذلك يصبح واحدا منهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أو ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوا، فقال لبئس ما كانوا يفعلون، يعني عدم التناهي. قال وقال الإمام أحمد هذا ضعيف، وقال أبو داود هذا ضعيف، وقال ابن أبي حاتم هذا ضعيف. بالنسبة لي إسناد أبي داود لأن فيه أبا عبيدة عن ابن مسعود، أبو عبيدة هذا ابن مسعود ولم يسمع من أبيه، وأما عبد الرحمن ابن مسعود سمع من أبيه. ابن مسعود له ولدان، أبو عبيدة وعبد الرحمن، عبد الرحمن سمع أبو عبيدة لم يسمع. فإذا إسناد أبي داود فيه أبو عبيدة عن ابن مسعود، إسناد ابن أبي حاتم عندك شو فيه؟ أيضا أبو عبيدة عن ابن مسعود ضعيف، وكذلك أيضا الإمام أحمد أبو عبيدة عن ابن مسعود. قال وقد رواه أبو داود، وصل لوين أبو داود؟ قد رواه أبو داود أيضا عن فلان وعن فلان، المهم وصل إلى وين؟ إلى أبي عبيدة، ما استفدنا شيء. فنقول مهما دار الحديث فهو يدور على ضعيف، مهما دار الحديث يعني مهما تعددت الإيش الطرق كلها تصل إلى أبي عبيدة الذي هو علة الإيش علة الحديث. قال والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب المقام. أذكر لكم ثلاثة مراتب ذكرها، أو ثلاث مراتب ذكرها الشيخ ابن عثيمين. عندنا ثلاث مراتب مهمة جدا. المرتبة الأولى الدعوة إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل هل تحتاج شروط؟ الدعوة، أنا أتكلم في الدعوة، الدعوة الخير. واحد قام يقول يا أيها الناس أحسنوا الفقراء والمساكين، هذه تحتاج شروط؟ شروط في المدعو ما فيها شروط، فهذه أوسع شيء، أوسع مرتبة. التي تليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه لها شروط ثلاث: العلم بما تأمر وتنهى، والعلم بحال المأمور المنهي. أنت في شهر رمضان وجدت إنسان عربي ماسك السندويتش ووقف في الشارع في شهر رمضان يأكل، إيش الواجب عليك؟ تذهب اتق الله ماذا تفعل؟ ولا الأول تسأله يا أخي أنت مقيم ولا مسافر؟ اسأله هذا السؤال. فالعلم بحال المأمور المنهي. والشرط الثالث أن لا يترتب على المنكر ما هو أنكر منه، ولا يترتب على الأمر بالمعروف مفسدة. إنسان بيشرب الدخان نهيته عن الدخان راح شرب الخمر، خليه يشرب الدخان لا تنهه، خليه ملهي في الدخان اللي هو فيه. فإذا هذا بالنسبة للأمر المعروف والنهي عنه. المرتبة الثالثة تغيير المنكر، تغيير المنكر. فهناك فرق بين النهي عن المنكر وتغيير المنكر. تغيير المنكر هذا إنما يكون لمن له السلطة، إنما يكون لمن له السلطة. وجدت إنسان في الشارع واقف ووضع يده على يد امرأة، على كتف امرأة، إيش الواجب عليك؟ تنهى عن المنكر. قل له يا أخي أنت ماذا تفعل؟ أنت في شارع عام وأنت مخالف للقانون، لكن تذهب إليه وتقوم واخذ يده مكسرها كما كان يفعل الناس زمان. نعم، زمان في مصر في الصعيد كان إذا واحد سوى عرس كانت تذهب لجماعة الجهاد بالجنزير، عارف الجنزير؟ جنزير الحديد، يذهبون للعرس بالجنزير يقول سلمنا الفرح وإحنا نسوي لك الفرح، إذا ما سلمهم فالجنزير يعطونه. هل لهم السلطة في التغيير؟ ليس لهم السلطة في التغيير. فإذا نقول تغيير المنكر إنما يكون لمن له السلطة، كرب الأسرة في بيته، المدير في عمله، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الحسبة، فهؤلاء هم الذين لهم السلطة. فإذا نفرق بين هذه المراتب الثلاث ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.